بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب القضاء. عن بريدة رضي الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: كتاب القضاء. لما ذكر المصنف رحمه الله في أول الكتاب ما يتعلق بالطهارة وبيان أنواع المياه، لأن هذا أهم شيء يبتدئ به كل مصنف، يبتدئ بالطهارة وكتاب المياه، لأنها شرط للصلاة وأعظم العبادات على الإطلاق هي الصلاة. فأول ما يبدأون بذكر الصلاة، لكن قبل الصلاة الوضوء، فلا بد من معرفة أنواع المياه والوضوء وكيفية الوضوء ومستحباته وسننه وشروطه وواجباته. ثم بعد ذلك ذكر الصلاة، ثم العبادات، بقية العبادات من زكاة وصيام وحج، ثم ذكر بعدها البيوع. بعد العبادات التي حق الله، البيوع التي يحتاج إليها الإنسان في حياته، هذا يجوز وهذا لا يجوز، وهذا ربا وهذا محرم وهذا لا يصلح. ثم لما انتهى من ذكر البيوع وما يتعلق بها، بعد ذلك ذكر أيضا الأوقاف وما الأوقاف وما يتعلق بها والمواريث إلى غير ذلك. ثم ذكر كتاب النكاح، لأنه لا بد منه، ذكر ما يتعلق به. ثم ذكر أحكام الطلاق، ثم كذا إلى أن انتهى المصنف إلى ذكر الأيمان والنذور وما إلى ذلك، ثم وصل إلى القضاء. بعد هذا كله، الإنسان إذا أدى حقوق الله وعرف البيع والشراء واشتغل بالبيع والشراء وتزوج وكذا، غالبا لا بد أن يحصل له ما يحصل للناس من المشاكل وكذا، فيحتاج إلى القضاء. فلذلك قال المصنف كتاب القضاء، لأن الكتاب كتاب في بيان الأحكام، انتهى من جميع الأحكام، بقي عليه مسألة القضاء. والقضاء أمره عظيم ومهم ومن أهم الأمور، لأنه هو العدل بين الناس، والعدل من أهم الأمور. والله يقول: إن الله يأمركم إن الله سبحانه وتعالى ذكر العدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. فالعدل في القضاء أمره عظيم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بين فضل القضاء وشدة عقوبة من لم يقم بالقضاء على وجهه. فهذا أمر عظيم، الذي جعل من أساء به ولم يقم به على وجهه ولم يعدل بين الناس وكان في حكمه الجور، أنه يستحق النار. فلذلك جاء في هذا الحديث الآتي ذكره: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وواحد في الجنة. فلما كان والعياذ بالله عقوبة القاضي الذي لا يعدل بين الناس ولا يحكم بينهم بالحق ولا يحكم بينهم بما أنزل الله، فهذا القاضي الذي في النار، أو يعرف الحق لكنه أو لا يعرف الحق لكنه يتخبط ويحكم بين الناس بالجهل والضلال، فهذا في النار. وواحد في الجنة، وهو الذي عرف حكم الله وعرف حكم نبيه صلى الله عليه وسلم ولم يجر في قضاء، عدل بين الناس بما أمر الله به وما أمر به رسوله، فهذا يستحق الجنة. فأمر عقوبته النار والعياذ بالله، وكذلك أيضا إذا كان قام به بالعدل فجزاؤه الجنة، هذا أمره عظيم عند الله سبحانه وتعالى. فلذلك المصنف رحمه الله بيان ما القضاء وما يتعلق به، فافتتحه بهذا الحديث العظيم. نعم.
عن بريدة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة. رجل عرف الحق فقضى به في الجنة.
نعم، ما دام انهم ثلاثة، احدهم الذي عرف الحق يكون عالم، اما يكون قاضي وهو جاهل بالحكم فهذا في النار والعياذ بالله كما سيأتي.
لكن عرف الحق وعرف حكم الله في ذلك وحكم بين الناس بدون جور، حكم بينهم بالعدل، فهذا جزاؤه الجنة. وهل هناك فضل أفضل من الجنة؟ وهل يعمل العاملون إلا للجنة؟ فالجنة هي غاية المطالب، هي غاية ما يطلبه المؤمنون، وهي غاية جزائهم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فهذا هو الفوز العظيم من حصلت له الجنة. فبين أن الجنة تحصل للقاضي الذي عرف حكم الله وحكم بين الناس به، ولم يحصل منه جور ولا ميل ولا أمر من الأمور والعياذ بالله التي تجعله يحيد عن الحق. نعم.
ورجل عرف الحق فلم يقض به وجار في الحكم فهو في النار.
نعم، هذا الذي عرف الحق وحكم به هذا في الجنة، ما جار حكم وعدل بين الناس يستوي عنده القريب والبعيد، ويستوي عنده الغني والفقير، ويستوي عنده الكبير والصغير والشريف والوضيع، يحكم بينهم بحكم الله. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، هذا في الجنة. الثاني عرف الحق ولكنه جار في الحكم والعياذ بالله، جار لأمر من الأمور، إما لمحاباة قريبه، وإما لمحاباة صديقه، وإما والعياذ بالله لطمع في الدنيا أو أمر من هذه الأمور، فهذا في النار. فهذا أمره عظيم، القضاء نبه والجور في القضاء والعياذ بالله. فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. نعم.
ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل.
نعم، ورجل في النار الذي لم يعرف الحق والتزم بالقضاء وهو جاهل بالقضاء، لا يعرف حكم الله ولا يعرف الأحكام الشرعية ولا حكم القضاء، فهذا يحكم بين الناس يتخبط، يظلم هذا ولو أنه ما قصد هذا لكنه ما عرف الحق، يحرم عليه أن يتولى القضاء، فهذا كذلك أيضا في النار لأنه حكم بغير ما أنزل الله. والله يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وفي الآية الأخرى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، والآية الأخرى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون.
فهو في النار، رواه الأربعة وصححه الحاكم. وعن أبي هريرة رضي
الله نعم اقرأ ها
الحديث الشرح
عن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة، وكأنه قيل من هم؟ فقال رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل عرف الحق فلم يقض به وجار في الحكم فهو في النار، ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل فهو في النار، رواه الأربعة وصححه الحاكم. وقال في علوم الحديث تفرد به الخراسانيون ورواته مراوزة. قال المصنف له طرق غير هذه جمعتها في جزء مفرد. والحديث دليل على أنه لا ينجو من النار من القضاة إلا من عرف الحق وعمل به.
نعم، شرطين: عرف الحق، عرف الحكم ما أنزل الله والحكم بما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يجر على أحد وحكم بالعدل، عرف الحق وحكم بالحق، هذا في الجنة. نعم.
والعمدة العمل، فإن من عرف الحق ولم يعمل به فهو، ومن حكم بجهل سواء في النار.
نعم، اللي يحكم بجهل أو اللي يكون عنده علم لكنه ما حكم بالعلم، حكم يعرف أن الحق كذا لكن تركه لأمر من الأمور، ما محابات ولا لأجل طمع الدنيا وإلا لأجل قريبه وإلا لأجل صديقه، فهذا في النار ولو أنه عارف أن الحق، لكنه إذا ما عمل به المهم العمل، ما هو المهم أنه يعلم، العلماء كثير لكن المهم العالم العامل، وإلا فقد يكون علم الإنسان حجة عليه، يصير عرف الحق وتركه عنادا، وهذا يستحق الغضب، غضب الله، لأن الله ذكر أن اليهود مغضوب عليهم لأنهم عندهم علم ويعرفون الحق لكن تركوه، فغضب الله عليهم. وأما النصارى فهم ما عندهم علم لكنهم يتخبطون بالجهل فضلوا، ولذلك قال العلماء رحمهم الله في قوله سبحانه وتعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، المغضوب عليهم هم اليهود لأنهم عرفوا الحق ولم يعملوا به، والضالون هم النصارى لأنهم يتعبدون على جهل وضلال من غير علم، فهذا ضلال. فالحاكم إذا حكم بغير الحق وهو يعلمه فهذا في النار، أو حكم بما لا يعرف ولو ما قصد الظلم ولا قصد لكنه حكم فهذا أيضا والعياذ بالله في النار. والآيات الصريحات التي مرت علينا ومن لم يحكم بما أنزل الله سواء عن عمد أو عن جهل.
وظاهره أن من حكم بجهل وإن وافق حكمه الحق فإنه في النار، لأنه أطلقه وقال فقضى للناس على جهل، فإنه يصدق على من وافق الحق وهو جاهل في قضائه.
نعم، حتى ولو صادف الجاهل اللي ما يعرف الحكم لو حكم بحكم صادف الحق من غير أن يقصده فهو ما ينفع هذا، لأنه ما عرف هو حق ولا لا. والنبي قال عليه الصلاة والسلام وقاض لا يعرف لا يعلم فحكم بين الناس بجهل. نعم.
أنه قضى على الحق على أنه قضى على جهل، وفيه التحذير من حكم بجهل أو من حكم بجهل أو بخلاف الحق مع معرفته به.
نعم والعياذ بالله، فيها التحذير من هذا والخوف من الله، فشيء جزاؤه النار والعياذ بالله، ما هناك أعظم من هذا الذنب والعياذ بالله. نعم.
والذي
جزاؤه النار.
والذي في الحديث أن الناجي من قضى بالحق عالما به.
نعم، من قضى بالحق عرف الحق وقضى به فهذا الذي سلم واستحق الجنة. وهل هناك فضل أو عمل أفضل من كون نهايته الجنة؟ فهذا يدل على فضل القضاء لمن للإنسان العالم العدل الذي ما يظلم أحد، فضل عظيم. وهذا فيها الخوف والعياذ بالله من أن يتولى القضاء ولا يعدل بين الناس، أو يتولى وهو جاهل ما يعرف الحكم. نعم.
والإثنان الآخران في النار، وفيه أنه يتضمن النهي عن تولية الجاهل القضاء.
نعم، من هذا النهي لا يجوز، لا يجوز لولي الأمر أن يولي جاهل، ولا يجوز للجاهل أن يقبل أيضا التولية، لا يجوز له أن يقبل ذلك. نعم.
قال في مختصر شرح السنة إنه لا يجوز لغير المجتهد أن يتقلد القضاء، ولا يجوز للإمام توليته. قال والمجتهد من جمع خمسة علوم، علم كتاب الله وعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقاويل علماء السلف من إجماعهم واختلافهم، وعلم اللغة وعلم القياس، وهو طريق استنباط الحكم.
يعني هذا هو المجتهد، هذا هو المجتهد، ولكن العلماء رحمهم الله قالوا قد لا يتيسر هذا في كل أحد، فيكفي أن يكون مجتهدا ولو في مذهبه، لأن المذاهب والحمد لله في أي مذهب من المذاهب، مذاهب أهل السنة لله الحمد كلهم على حق، وإن كان في بعض الاختلاف، فإذا كان اجتهد ولو في مذهبه فهذا يصح. نعم.
وعلم القياس وهو طريق استنباط الحكم من الكتاب والسنة إذا لم يجده صريحا في نص كتاب أو سنة أو إجماع، فيجب أن يعلم من علم الكتاب الناسخ والمنسوخ والمجمل والمفسر والخاص والعام والمحكم والمتشابه والكراهة والتحريم والإباحة والندب، ويعرف من السنة هذه
نعم
الأشياء.
هذه كلها في علوم القرآن، لأنه ربما يحكم حكم منسوخ، ما علم الناسخ والمنسوخ، وأن المنسوخ ما يعمل به، يعمل بالناسخ، وهكذا المتشابه، وهكذا مثلا معرفة أيضا المتقدم والمتأخر، معرفة والاستنباط أيضا الحكم من الآيات القرآنية، ويعرف القياس. لكن هذا قد لا يتسنى لكل أحد، لكن إذا كان عارف أقوال العلماء رحمهم الله واجتهد فيها فإن شاء الله.
ويعرف من السنة هذه الأشياء، ويعرف منها الصحيح والضعيف والمسند والمرسل، ويعرف ترتيب السنة على الكتاب وبالعكس، حتى إذا وجد حديثا لا يوافق ظاهره الكتاب اهتدى إلى وجه مجمله، فإن السنة بيان للكتاب فلا تخالفه.
نعم، السنة جاءت لتبيين القرآن، كتاب نزله لتبين للناس ما أنزل إليهم من ربهم، فالله أنزل القرآن على نبيه وأمره أن يبين للناس ويوضح لهم معانيه، فالسنة سنة النبي توضح لنا معاني القرآن، فربما ولكن القرآن مقبول بإجماع الأمة لأنه بالتواتر ولأنه من عند الله وتواتر على أنه من عند الله، فهذا كل حرف منه يجب الإيمان به ويجب العمل به إلا ما ثبت نسخه فلا فيش. أما السنة فهي تلقاها الصحابة والتابعين رضي الله عنهم بعض، لكن ربما دخلوا ناس أما يكون فيهم تغفيل، مثلا ثم يجيب حديث من عنده ويورى له أنه محسن ويورى له أنه يقصد مثلا نفع الناس بهذا وتخويفهم وتهديدهم، ويضع بعض الأحاديث، وإما أن يكون زنديق يريد أن يشوش على المسلمين ويذر أحاديث موضوعة والعياذ بالله، وإما بعض الناس والعياذ بالله يقصد الشهرة ويأتي بشيء غريب على الناس ليشتهر به ولو كان باطل. فهناك ناس ادعوا أحاديث ووضعوا أحاديث على النبي عليه الصلاة مكذوبة، لكن هذه العلماء رحمهم الله ما تركوها، وضحوها وصححوا السنة وبينوا الصحيح من السقيم، وقسموها إلى ضعيف وإلى موضوع مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام، بعضها ضعيف ربما يوجد أحاديث تقويه وإلا فهو ضعيف لا يؤمن به، ومنها ما هو صحيح، والصحيح أيضا صحيح قوي وهو صحيح لذاته، والصحيح الذي يليه الصحيح لغيره، والحسن كذلك الحسن لذاته والحسن لغيره، وهكذا من الأحاديث. فالأمة رحمة الله، علماء الأمة رحمة الله عليهم بينوه، كما حصل في وقت من الوقت بعض الأوقات أتي بزنديق وضع ممن يضعون الأحاديث وثبت ذلك، وأجمع العلماء على أنه وضع أحاديث ورفعوه للسلطان من أجل أن يؤدبه، فلما أتى به السلطان وأمر بقتله لأنه لا يكذب على الرسول، والنبي يقول من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار، فأمر به قتله، فقال لما أمر بقتله قال أصبر أنا وضعت 40,000 حديث أو قال 4,000 حديث خل عن الناس به، قال لا اقتلوه نلقى عندنا علي بن المديني وأحمد بن حنبل وعندنا يورونا إياه كله ويطلعونا عافين الصحيح من السقيم. فعلم الأمة رحمتهم الله عليهم مثل الإمام الشافعي ومثل الإمام مالك ومثل حنيفة ومثل الإمام أحمد والبخاري ومسلم والشعبة وسفيان وسفيان سفيان الثوري وسفيان الخد أئمة ذولا، هذا كل واحد منهم إمام، وعلي بن المديني ويحيى بن معين وأمثالهم كثير من العلماء رحمهم الله، يبين لك الحديث من حيث يسمعه يقول هذا كذب على الرسول، هذا وضعه فلان أبو فلان، هذه أحاديث وابدا مسحوها مسح الحمد لله، وبقت الاحاديث الصحيحه معروفه عند العلماء رحمهم الله، فلا بد ان يعرف ما كل حديث يجده في كتاب، لا بد وفي بعض الناس ربما انه ما يفرق، ياخذ الحديث الموضوع ويستدل به، ولا ياخذ الحديث الضعيف ويستدل به كذا لجهله ولعدم معرفته. فمثل هذا لا، لابد ان يكون عارف ان هذه الامور. نعم.
وانما تجب معرفة ما ورد منها من احكام الشرع دون ما عداها من القصص والاخبار والمواعظ، وكذا يجب ان يعرف من علم اللغة ما أتي في الكتاب والسنة.
ما أتى
في الكتاب والسنة.
لابد، لأن القرآن بلغة العرب والأحاديث بلغة العرب، لابد أن يكون عربي ويفهم لغة العرب، وفيه ألفاظ بالعربية ما كل يعرفه أيضا، إلا طلبة العلم لازم يسلم عنده اطلاع ويعرف اللغة العربية كل ما ورد فيها، كل ما ورد في الأحاديث وفي القرآن وفي مفردات القرآن ومفردات الأحاديث، لابد يعرف هذا الشيء حتى ما يغتر ولا ينخدع.
وكذا يجب أن يعرف من علم اللغة ما أتى في الكتاب والسنة من أمور الأحكام دون الإحاطة بجميع لغات العرب.
نعم، لغات العرب متعددة، لكن المهم ما ورد في الكتاب والسنة، وإلا فاللغات العرب واسعة، وكل من العرب لهم لهجة، وقد يكون هذا عنده كلمة وهذا لا ما اللغة. ولذلك تجد خلاف العلماء في اللغة العربية، يكون هذه في لغة قريش وهذه في لغة تميم وهذه في لغة هذيل وهذه في لغة، فهم الألفاظ. لكن المهم ما جاء في القرآن، وأغلب ما جاء في القرآن في لغة قريش إلا النادر، لأنه أنزل على قريش، أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فما يخرج عنها إلا نادر. نعم.
ويعرف أقاويل الصحابة والتابعين في الأحكام ومعظم فتاوى فقهاء الأمة حتى لا يقع حكمه مخالفا لأقوالهم فيأمن فيه خرق الإجماع. فإذا عرف كل نوع من هذه الأنواع فهو مجتهد، وإذا لم يعرفها فسبيله التقليد. انتهى. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. رواه أحمد والأربعة، وصحه ابن خزيمة وابن حبان.
نعم، هذا الحديث أيضا يدل على مهمة القضاء وصعوبته، وأن من تولى القضاء فقد ذبح بغير سكين، لأن القضاء مهم، قد يخطي وقد يجور وقد يظلم هذا عن عمد، وقد يأخذ حق هذا من هذا. فلذلك حذر النبي عليه الصلاة والسلام غاية التحذير من هذا، وأخبر من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين، فأمره عظيم القضاء. نعم. اقرأ الشرح.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. رواه أحمد والأربعة، وصحه ابن خزيمة وابن حبان. دل الحديث على التحذير من ولاية القضاء والدخول فيه، كأنه يقول: من تولى القضاء فقد تعرض لذبح نفسه فليحذره.
نعم، ولذلك العلماء رحمة الله عليهم حاولوا الملوك يعينهم بالقضاء وامتنعوا، اللي أعطاهم الله علم ورع، لأنه ما يأمن على نفسه من الخطأ، يمكن يخطي، يمكن يحصل منه شيء، فهو أحسن من واحد أنه يتخلص، ما يقبل هذا الشيء. ولكن نظرا إلى ضرورة الناس لوجود القاضي ولا بد منها، فهو لا بد أن يمتثل بعض الناس، لا بد أن يتولى بعض الناس لأجل يحكمون بين الناس. لو كل واحد من العلماء امتنع بقي والناس بلا حاكم وبلا، فهذا ضرورة لا بد. ولكنه إذا مثلا إن شاء الله عزم على أنه يحكم ويعدل بين الناس، فإن شاء الله يرجى أن يكون من أهل الجنة. نعم. وأما من تولى القضاء لأمر من الأمور والعياذ بالله، ليجمعوا فيه مال ولا ليعمل ماذا، فهذا والعياذ بالله يكون من الذين ذبح بغير السكين، ويكون من أحد والعياذ بالله الذي عرف الحق ولم يعمل به فهو في النار والعياذ بالله.
فقد تعرض لذبح نفسه فليحذر وليتوقه، فإنه إن حكم بغير الحق مع علمه به أو جهله له فهو في النار. والمراد من ذبح نفسه إهلاكها، أي فقد أهلكها بتولية القضاء. وإنما قال بغير سكين للإعلام بأنه لم يرد بالذبح. فروى الأوداج الذي يكون في الغالب بالسكين، بل أريد به إهلاك النفس.
نعم، ما قصد الذبح الحقيقي وهو موت، لا، لكن إذا مات والعياذ بالله من ناحية الدين فهذا أشد الهلاك وأعظم الهلاك والعياذ بالله.
بالعذاب الأخروي، وقيل ذبح ذبحا معنويا وهو لازم له، لأنه إن أصاب الحق فقد أتعب نفسه في الدنيا لإرادته الوقوف على الحق وطلبه واستقصاء ما تجب عليه.
نعم،
رعايته
استقصاء ما تجب، استقصاء البحث والتقصي عن مثلا صحة هذه القضية، يبحث حتى يجد مثل الشمس واضحة إن هذا الحكم، وهذا على كل حال فيه مشقة وفيه تعب، ولذلك ترتب عليه أجر عظيم لمن عمل به.
واستقصى ما تجب عليه رعايته في النظر في الحكم والموقف مع الخصمين، والتسوية بينهما في العدل والقسط، وإن أخطأ في ذلك لزمه عذاب الآخرة، فلا بد له من التعب والنصب. ولبعضهم كلام في الحديث لا يوافق المبادرة منه. وعنه رضي الله عنه قال:
إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. الله أمر بالعدل والحكم بالعدل، والعدل هو الحكم بعلم وعدم الميلان إلى أحد من الخصمين. نعم.
وعنه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. رواه البخاري. وعنه أي أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستحرصون على الإمارة. عام لكل إمارة.
نعم، عام للإمارات كلها، يعني وهو يكون الإنسان مثلا يتولى أمر من الأمور هو أمير فيه، وينهب على ما هو مصطلح عليها اليوم الأمير اللي يكون شيء معين، أي منهن القاضي، القاضي أمير في حكمه وفي عمله، ويتأمر على الناس ويأمرهم وينهى، أو رئيس في أي مثلا، أو وزير في أي دائرة وكذا، كل هذا كله ستحرصون عليها وستكون ندامة يوم القيامة، لأن من يبي يتخلص من هذا، ومن يبي يحمي نفسه عن أنه يظلم هذا أو يقدم هذا أو يخشى. فلذلك النبي قال أنكم ستحرصون، أي ستحرص هذه الأمة على الإمارة، لكنها نقص، فينبغي الإنسان أي لا يحرص عليها. نعم، ولا سيما والعياذ بالله إن طلبها طلب، فهو إذا طلبها طلب فهذا في الغالب أنه ما يوفق، لأن النبي جاء في الحديث الآخر: يا عبد الرحمن لا تطلب الإمارة، فإنها إن أتتك من غير طلب أعنت عليها، وإن أتتك بطلب لم تعن عليها. فكونه يطلب الشيء هذا ما ينبغي أن يولى إياه، يطلب أي عمل من الأعمال يطلب هذا الشيء ما ينبغي يولى إياه. نعم.
عام لكل إمارة، من الإمامة العظمى إلى أدنى إمارة ولو على واحد. وستكون ندامة يوم القيامة، فنعمة المرضعة أي في الدنيا وبئس.
نعم، فنعمة المرضعة يعني بالنسبة للدنيا محبوبة ونعم به بالكثير من الناس يرونها، لكنها ما ليس المسألة تنتهي بالدنيا، لا عاقبة بالآخرة، لابد من حساب ولابد من عقاب ولابد من فلذلك يخشى إذا صار يوم القيامة يندب، كما جاء في الحديث لا يأتي إن يوم القيامة على القاضي العدل يتمنى أنه لم يحكم بين شخصين في أقل شيء، كل في بيضة أو كل في غيرها، يتمنى أنه ما حكم بين اثنين. وهذا خاص في القاضي وفي غيره من اللي يحكمون، مثلا في اللي يتولون أمور الناس في الشرطة وفي المرور وفي رئاسات وفي إدارات وفي أي شيء. نعم.
وبعثة الفاطمة أي بعد الخروج منها، رواه البخاري. قال الطيبي تأنيث.
نعم، إلى من انتهت ولايته فهو يكون في الغالب أنه يكون يتأسف على ما فات، يتأسف على ما فات ويتحسر على ما فاته، ويتذكر أعماله السيئة التي مضت وراحت وانقطعت عنه. فبئس المرضع، فنعمة المرضعة في أول الأمر، لكن بئس الفاطمة عندما يذهب عن هذا الأمر ويتذكر أعماله السيئة والخبيثة التي عامل الناس بها.
قال الطيبي تأنيث الإمارة غير حقيقي.
نعم، مجازي. نعم، هذا